بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم إن أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة أو عدم مطالبة الزائد إما وإما وإما. في آخر هذه المسألة الأولى بينا أن المرسلة مرسلة الفقيه بعد أن دل
Thank you.
فالأولوية هنا بمعنى عدم استحقاق الأجرة، وإنما فقط تبرع وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا. إذا المعمول له أعطاه شيئا فيقبله على أنه تبرع من عنده أيضا، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام: لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. هذا ما تعارضها، ليش؟ لأن هذا موضوعها أجير، والمرسلة سيكون موضوعها المتبرع. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. وهو شنها كانت المسألة الأولى؟ خلاصتها حاصلها، احنا كلامنا في الباب او النوع الرابع، حرمة التكسب بالمحرمات. المسألة الأولى كانت تدور حول تدليس الماشطة، وتبين أن المحرم ليس هو عمل الماشطة، وإنما خصوص بعض الأعمال التي ثبتت حرمتها بدليل خاص، إلا أن المصنف وصل في نهاية المطاف إلى عدم حرمة شيء من ذلك، وإنما هو مكروه. فعمل الماشطة بما هي ماشطة لا كراهة ولا حرمة فيه. نعم، إذا عملت أشياء تستلزم التدليس كتجميل المرأة لمن للخاطب أو تجميل الأمة للمشتري، فيكون حينئذ مكروها، إلا إذا دخل تحت عنوان الغش والحرمة، الغش والتدليس بعناوينها العامة، فيحرم من ذاك الباب. نعم، إذا أوجبت تلك الأمور إيجاد الرغبة بأشياء وهمية غير واقعية فقد يكون محرما. المسألة الثانية، مسألة الثانية موضوعها هو تزيين الرجل بما يحرم عليه وتزيين المرأة بما يحرم عليها. التزين بشكل عام محبب في الشريعة، ولكن تدخلت الشريعة وحرمت أو فصلت في بعض الأشياء، فقد حرمت على الرجل لبس الذهب والحرير، وحرمت على المرأة مثلا ما يوجب التشبه بالكفار أو التشبه بالرجال أو ما يحط من منزلة، هذا بعد عام للرجال والنساء، حرمة لبس أو استعمال ما يوجب المهانة والحط من كرامة المؤمن. فهناك من الأشياء التي لا بد من تقييد التزيين بها. المصنف في المقام سيذكر حكمين بالنسبة للرجل، أو عموما الحكم الأول حرمة لبس الذهب والحرير، وهذا مما اتفقت عليه الكلمة ولا نقاش فيه، فليحرم على الرجل أن يلبس الذهب أو الحرير سواء كان للتزين أو لغيره، إذا صدق عليه اللبس فهو محرم. والأمر الثاني الذي يتعرض له المصنف في المقام هو أن يتزين الرجل بما ينطبق عليه تشبه بالنساء، أو تتزين المرأة بما ينطبق عليه تشبه بالرجال. إذا كان هذا، فحينئذ العامل الذي يقوم بالتزيين يحرم التكسب بذلك، بأن يقوم شخص معين مثلا بتزيين الرجل بزينة هي محرمة فكسبه حرام، أو أن المرأة تقوم بتزيين المرأة الأخرى بما يحرم عليها يكون كسبها حراما. هذا محل حديثنا. أما الشق الأول فلا كلام فيه كما قلنا، وهو واضح. إذا كان الملبوس أو ما يصدق عليه اللبس من الذهب أو من الحرير فهو محرم، والاكتساب به محرم بلا كلام. طبعا إذا كان من الحرير أو من الذهب لا يصدق عليه اللبس فلا يحرم على الرجل، إذ بين اللبس وبين لبس الذهب والتزين بالذهب نسبة عموم وخصوص من وجه. فاللبس قد يكون للتزين وقد لا يكون للتزين. إذا كان لبس الذهب للتزين كالخاتم ونحوه يكون من الذهب فهو ملبوس ومحرم، عفوا وتزين. وقد يكون لبس وليس بتزين، كما لو لبس شيئا لا يظهر للآخرين، كما لو لبس الحرير تحت ملابسه، أن يلبس تحت جبته مثلا شيء من الحرير، فهو لابس للحرير وينطبق عليه حرام لأنه لبس الحرير، ولكن لا ينطبق عليه تزين، هذا مو تزين. وهكذا التزين قد يكون بالذهب والحرير وقد يكون بغيرها، والأمر واضح. أن يتزين بالذهب بأن يضعه مثلا في كما يقولون مثلا في أسنانه، أو في مثلا بعض الخيوط في ملابسه بحيث لا يصدق لبس لكنه تزين، أو مثلا أحجار كريمة، يعني ذهب يرصع مثلا تاج بذهب أو يرصع ملابس بالذهب بحيث لا يصدق أنه لبس، فهذا تزين بالذهب ولكنه ليس لبسا. وقد يكون تزين بغير الذهب، كأن مثلا يتزين بأشياء أخرى ثمينة غير الذهب. إذن بين لبس الذهب والحرير والتزين بالذهب والحرير نسبة العموم والخصوص من وجه. أما اللبس كيفما صدقه فهو محرم من جهة كونه يعني لبس بأدلته الخاصة. يبقى الكلام التزين بالذهب والحرير هل هو محرم أو لا؟ هذا لم تثبت حرمته. هذا الكلام في المطلب الأول. وأما المطلب الثاني وهو التزين للرجل والمرأة بما يصدق عليه تشبه المرأة بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة، هذا أيضا حرام، فبالتالي من يقوم بهذا العمل كسبه محرم. ولكن المصنف يقول احنا سوا وصلنا أنه هذا العمل محرم، فمن يقوم به كسبه حرام. المصنف في المقام يقول هذه النتيجة أسست على حرمة التشبه، ولكن نحتاج وقفة في بيان ما هو المحرم بعنوان التشبه. فغاية ما يمكن أن يذكر كدليل لحرمة التشبه هو النبوي المشهور بقوله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا الدليل أو هذه المرسل هذا النبوي جعل دليلا على حرمة التشبه، فبالتالي يحرم الكسب به. لكن ما المراد من التشبه؟ لو كان المراد من التشبه بمعنى ارتداء ما يصوره بصورة المرأة أو ارتداؤها بما يصوره يصورها بصورة الرجل، فالمطلب تام وما عندنا كلام. لكن يظهر من هذا النبوي أن المقصود بالتشبه شيء آخر، وهو أن يظهر الرجل متأنثا أو تظهر المرأة مسترجلة، بأن يكون الرجل يظهر نفسه بما يعد ضمن النساء، أو تظهر المرأة نفسها بما تعد مع الرجال من جهة ممارساتهما الجنسية أو من جهة مظاهرهما الخارجية بحيث توحي للآخرين أنه أو أنها كذلك. هذا هو المحرم. ثم يأتي المصنف بشواهد روائية تؤيد أن المقصود من التشبه الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وآله ليس هو التشبه باللباس ليكون التزين بزي يتشبه الرجل بالمرأة محرم وهكذا بالنسبة للمرأة، وإنما التشبه بمعنى الممارسات الجنسية. فيصل المصنف في نهاية المطاف إلى أن التشبه باللباس ليس محرما. نقرأ هذا المقطع. نعم
عفوا شيخ، شو المقصود بالممارسات الجنسية؟ يعني عفوا هسه هذا اللي جاي يصير بالواقع مثلا، يعني يغير شكله، يغير يعني الأعضاء اللي عنده إلى أعضاء أنثوية، لو
لا 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 هذا مو تشبه. تشبه اللي هسه راح نقرأ يعني يظهر من الروايات بأن يبقى الرجل رجلا ولكن يتصرف تصرف النساء في الأمور الجنسية، بمعنى أن يكون مركوبا، أو تبقى المرأة مرأة ولكن في الممارسة الجنسية تتصرف تصرف الرجال بأن تكون راكبة، سواء كان يعني بالنسبة للرجل إذا قبل أن يكون مركوبا، سواء كان الراكب رجلا أو غيره، والمرأة إذا قبلت أن تكون راكبة سواء كان المركوب امرأة أو غيره، بأن تكون يعني المقصود بالتشبه في المقام أن الله سبحانه وتعالى خلق طبيعة الرجل أنه له هيئته الخاصة وله وظيفته الجنسية الخاصة، وهكذا المرأة، فإذا قام كل منهما بعكس الأدوار هذا تشبه في الوظيفة الجنسية، هذا محرم. والذي يعبر عنه في العرف أن الرجل الذي يمارس هذه الحالة يعبر عنه مخنث، مو خنثى، يأتي الكلام في الخنثى بمطلب مستقل، لا مخنث، بمعنى دوره في الممارسة الجنسية دور المرأة بأن يكون مركوبا، والمرأة مسترجلة، بمعنى أنها في حالة الممارسة تكون هي يعني الراكبة. قال المسألة الثانية، تزيين الرجل بما يحرم عليه. لاحظ التعبير تزيين مو تزين، تزين هو يتزين ما عندنا مشكلة، لكن تزيين بأن يعني هذا عامل يقوم بعملية التزيين، فإذا كان هذا التزيين حرام، هذا العمل حرام، فما يقوم به ذلك العامل كسب محرم. تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، وما يختص بالنساء من اللباس. هذا المطلب الأول وهو حرمة الذهب والحرير، ثم قال وما يختص، هذا عطف على شنو؟ بما يحرم. تزيين الرجل بما يحرم، بعد وتزيين الرجل بما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك. طبعا هنا نكتة كون نشير إليها أن الأعراف تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، قد يكون لبس شيء معين في عرف معين يصدق عليه تشبه بالنساء، كلبس مثلا نفرض في بعض المجتمعات لبس القلادة أو لبس الملابس الناعمة أو المزرقشة أو الملونة، مثلا في بعض مجتمعاتنا العشائرية هذا يعتبر شنو؟ تشبه بالنساء، في حين نفس هذا اللباس في بلد آخر أوروبي أو أمريكي أو لعله آسيوي، مهم عرف آخر، لا يعد تشبها، من المتعارف أن يلبس الرجل هذا اللباس. ومن حيث الزمان كذلك في أزمنة ماضية كان طبيعي جدا أن يثقب الرجل أذنيه ويرتدي درة أو شيء من الفضة أو شيء من مجملات، أو أن حتى إلى الآن ما زال من المستحبات صبغ الشعر أو الحناء أو نحو ذلك للرجل. في هذه الأزمنة من يقوم بهذه الأعمال عرفان بغض النظر عن الحكم الشرعي، عرفان يراه العرف تشبه بالنساء. إذن هاي مسألة العادات لابد من الالتفات إلى اختلاف الحكم بلحاظ العادة والعرف ما هو. فقد يكون نفس اللبس والفعل في مكان تشبه وفي مكان آخر لا يصدق عليه تشبه، وهكذا بالنسبة للزمان. لذلك قال وما يختص يعني وبما يختص بالنساء في اللبس الواردة في المساحقة. الوقت تجاوز الظاهر أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. في هذه الرواية قوله فيهن قال يعني في النساء قال هذا الحديث، وين فيهن في منه قال في المساحقة يعني في من كانت لها صفة التذكر بأن تقوم هي بعملية يعني ما يعبر عنه بدلك فرجها بفرج المرأة بأن تكون هي بمنزلة الذكر لتلك الأخرى. ف ففي في المساحقة قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني وجه التأييد أن الإمام عليه السلام حدد مورد الرواية، فإن النبي قال في المساحقة لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فإذن المقصود من الحديث النبوي التشبه بجهة التأنث والتذكر. هذا وجه التأييد. هم نفس الكلام، نفس السؤال ونفس الجواب في الرواية السابقة. ليش تأييد؟ ليش ما يكون دليل؟ الجواب والجواب أنه مجرد تطبيق، ربما يكون الحديث أعام والإمام طبقه في أحد موارده. وفي رواية أبي خديجة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.